أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات كما سمعنا بيّن الله عز وجل فيها المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات في الجمع بين الأختين، والله عز وجل بحكمته وعلمه يشرع لعباده ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة. إذا نظرنا للمحرمات فنجدها محصورة، ولهذا الله عز وجل أباح ما وراء ذلك، يعني عدد الأشياء المحرمة على المسلم ثم ما وراء ذلك كله مباح، وهذا من رحمة الله عز وجل على عباده. فالمحرمات بالنسب كما سمعنا السبع: الأمهات، ويدخل فيها الأم وإن علت، يعني الجدات داخلات في هذا التعبير، وكذلك البنات يدخلن فيهن البنت بنت الابن وما سفل، والأخوات وكذلك بناتهن وأولادهن كما في الآية، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. فهذا المذكور في هذه الآيات المحرم من النسب. ثم انتقل للقسم الثاني وهو المحرمات بالرضاعة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالطفل الذي ترضعه امرأة يصبح ابنا لها، ثم تنتشر الحرمة كذلك في الأولاد، لأن إخوان الأولاد هذا يصبح إخوة لمن رضع معهم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالأم من الرضاعة مثل الأم من النسب، وأخواتكم من الرضاعة وكذلك الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب، تحرم على هذا الذي تم الرضاع معه، ثم أمهات النساء، الإنسان إذا تزوج امرأة فأمها تصبح محرمة عليه، وأمهات نسائكم، ثم قالوا ربائبكم اللاتي في حجوركم، والمقصود بالربيبة هنا بنت الزوجة، والتقييد بكونه في حجوركم ليس معناه على أنها إذا تربت البنت ولم تكن في حجر زوج أمها أنها تحل له، وإنما هي مثل بنته لا تحل له. والمذكور في هذا على أنه يجوز لهذا الرجل الذي نكح امرأة ومعها بنت، فإن كانت في حجره فهذا صريح بنص الآية، وإن لم تكن في حجره فهي محرمة عليه. والتقييد هذا من أجل أنه يجوز الخلوة، أي لهذا الزوج يجوز الخلوة بهذه البنت التي هي من زوجته وهي ربيبته، لأنها في حكم بنته. وربائبكم اللاتي في حجوركم، ثم هنا قيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني الزوجة هذه إذا دخل بها الزوج فبنتها محرمة عليه، لكن إذا عقد عليها ولم يحدث شيء ثم فارقها فماذا يكون الحكم؟ يظهر من نص الآية على أن المرأة المدخول بها هي التي تحرم بنتها، أما غير المدخول بها لو عقد عليها ثم تركها فبنتها لا تحرم عليه. وننظر الكلام المؤلف بعد ذلك، أي الشارح لهذه الآيات. وحلائل من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، والآية صريحة في ذلك، أي إذا كان هناك امرأة ولها بنت ثم هذا الرجل عقد على هذه المرأة ولكن لم يدخل بها مطلقا ثم فارقها، هل يجوز له أن يتزوج بنتها؟ نعم، وهذا بنص الآية، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء يعني زوجات الأولاد، ولكن هنا يشترط أن يكون الولد من الصلب لا الولد المتبنى، فإذا كان الولد المتبنى فهذا لا تحرم. وتعرفون القصة في قصة زيد في سورة الأحزاب، فالشاهد من هذا على أن حلائل الأبناء أي زوجات الأبناء الذين هم من الصلب، يعني ابنك من صلبك فزوجته محرمة عليك، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم انتقل للجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين لأن هذا كان موجودا قبل الإسلام، فالله عز وجل حرم ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أضاف إلى هذا الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. الجمع بين الأختين محرم بنص الآية، والجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها محرم بنص الحديث، والحكمة من ذلك على أن هذا يكون فيه قطيعة ويكون فيه تنافر، لأن الضرات معروف الذي بينهن، فالمرأة تقاطع ضرتها ولم يكن بينهم اتفاق إلا في النادر، وهذا شيء معروف، بل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام تكون الغيرة مرتفعة إلى درجة على أنها إذا أهدت امرأة، يعني إحدى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ضرتها، أنها قد تبادر وتكسر الصحفة الذي فيها ذلك الأكل. وهذه طبيعة، أي طبيعة النساء، أي أن المرأة لا تريد من يشاركها في زوجها مطلقا. فإذا تزوج الرجل أخت المرأة أو تزوج خالتها فتكون هناك قطيعة، قطيعة رحم بين هذه المرأة وبين قريبتها، وصلة الرحم واجبة ولا يجوز قطيعتها. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي من المحرمات المحصنة من النساء، والمقصود بالمحصنة هنا المتزوجة، فالمرأة المتزوجة لا يجوز لأحد أن ينكحها لو خرجت من عند زوجها حتى تطلق وتتم العدة، فإذا تمت عدتها بعد ذلك يجوز للآخر أن يخطبها وأن يتزوجها ما دامت في عصمة الزوج، فلا يجوز بل هي محرمة عليه. والمحصنات من النساء، ثم استثنى إلا ما ملكت أيمانكم. والمقصود بهذا حينما يكون الجهاد بين الكفار وبين المسلمين ثم يحدث السبي للكفار، فالمرأة هذه التي تكون في الغنيمة إذا كانت مزوجة فيجوز للشخص الذي تكون من نصيبه نكاحها بعد استبرائها، يستبرئها بحيضة حتى يعرف على أنها ليس فيها حمل، عند ذلك يجوز له نكاحها. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهذا هو معروف في أيام ما كان الدولة للإسلام وكان الجهاد بين المسلمين وبين الكفار، وإذا عاد فالحكم لا ينسخ، الحكم باقي إلى قيام الساعة، فإذا جاء الوقت ورجع المسلمون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وأصبحت المبادرة منهم للدعوة للإسلام والجهاد مع الكفار، هذه الأحكام تعود كما كانت، أي أن هذه الأحكام لم تنسخ وإنما نسخها الآن بالقوة. فالآن الأمور تغيرت، الأحكام تبقى على ما هي عليه حينما يمكن تطبيقها وتنفيذها، ولكن إذا ضعف المسلمون فالحجة راجعة عليهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. فالمسلمون الآن هم المستعمرون، المسلمون هم الذين يضغط عليهم وهم الذين يحدث لهم ما يحدث، ولكن الرحمة الموجودة هي في الإسلام، لأن الله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانت الفتوحات للمسلمين يعاملون أولئك المعاملة الحسنة التي أصبح النصارى الذين استولى عليهم المسلمون وبقوا كأهل ذمة مثلا، أنهم لم يرضوا لمن كانوا على دينهم أن يستولوا عليهم، بل يفضلون حكم المسلمين لأن فيه العدل وفيه الرحمة. كتاب الله عليكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فدائما الأشياء المحرمة محصورة ومحددة والأشياء المباحة كثيرة. هنا حدد الأشياء المحرمة ثم قال وما وراء ذلك من النساء فهو حلال لكم. والحلال ليس على إطلاقه، وإنما هو محدد، من أراد أن يتزوج فله من الواحدة إلى الأربع، وهذا في الإسلام. والذين يمنعون من التعدد ويحاربون التعدد هم يخالفون نص الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية وما نص الله عليه تبارك وتعالى في كتابه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فهذا كله مباح، وهذه الأحكام فيها حلول لو طبقها الناس لوجدوا الحل فيها، لا سيما في هذا الزمن وفي أيام الحروب. كلنا نعرف الآن أن البيوت مملوءة بالنساء، البيت ممكن فيه 10 من البنات في ولد أو ولدين، يعني هذا الذي نعرفه بين المسلمين الآن، البيوت مملوءة بالبنات والرجال قليل، والذي يحدث من أولياء البنات يعني أمور ما ينبغي أن يعملوها، لأنه الذي ينبغي التسهيل والتيسير في هذا الجانب خاصة. المرأة مهما عملت لا تريد إلا زوجا، مهما عملت في دراستها وطلبت المراحل الأخرى ماجستير ودكتوراه، كل هدفها لابد من الزوج، وهذه سنة الله عز وجل، ما ينبغي لأحد أن ينكرها، هذه السنة التي سنها الله عز وجل لعباده. ولولا النساء والرجال ما وجد هذا النسل المتكاثر، فكل واحد مولود من امرأة، بنته لابد أن تتزوج، أخته كذلك، وهذه طبيعة، لا يجوز لإنسان أن يقف في طريقها لأنه يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هذه التعقيدات في الزواج هي التي تؤدي إلى المشاكل وتؤدي إلى الأمور التي لا ينبغي، فينبغي للمسلمين أن يسروا في هذا الباب وألا يقفوا حجر عثرة، وإنما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. العبرة ليست بالمال، ليست بكثرة الأموال، العبرة بالأخلاق، العبرة بالدين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر وصف المرأة التي تنكح قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، ثم قال: فاضطر بذات الدين تربت يمينه. إذن المعيار الخلق والدين، وسيأتي الإشارة له في هذه الآية الكريمة، فينبغي للمسلمين أن يسروا في هذا الجانب. ثم أيضا ينبغي لهم أن لا يندفعوا مع الآخرين وفي عاداتهم، وهو أن البنت يعني يطلق لها السراح، وكما هو معروف في بعض البلدان على أن البنت قد ترافق خطيبة كما يقال لفترة معينة، وهذا كله محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه يجوز للخاطب أن ينظر لمخطوبته، بل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على ذلك، لأنه حينما ذكر له بعض الصحابة يعني أنه يريد امرأة فسأله: هل رأيتها؟ فقال: لا. فأمره أن ينظر إليها، أي لأنه يكون أدوم بينهما، ولكن النظر هذا يكون بحضور محرمها، يعني إذا جاء الخاطب يكون عند الولي لهذه المرأة، ثم تتقدم هي تقدم لهم بعض الشيء حتى يشاهدها، وهي تنظر إليه وهي ينظر إليها، فهذا هو المباح وهذا هو المأمور به. والناس على طرفي نقيض، فمنهم المتشدد الذي لا يرضى هذا مطلقا، ومنهم الذي عنده الحبل على الغارب، والدين الإسلامي وسط لا هذا ولا هذا. فينبغي للمسلم إذا تقدم له خاطب وأراد أن ينظر لمخطوبته فهذا جائز وهذا مباح ومأمور به من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز له أن يطلقها مع خطيبها وتذهب منه إلى هنا هنا، هذا قد تكون المفاسد المترتبة عليه أشد، لأنه ربما يعمل معها ما يعمل ثم يتركها، وهذا لا ينبغي لأنه مخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يعني للمسلم أن يأخذ الواحدة والثانية والثالثة والرابعة، ولكن المنهي هو عن السفاح، عن الزنا، عن ارتكاب المعاصي، لأن هذه الأمور المباحة له فيها الكفاية، فإذا عمل مثل هذه الأعمال الأخرى ولم يحسن نفسه فهذا فيه المفاسد العظيمة عليه وعلى أهله وعلى مجتمعه. ثم قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الاستمتاع ليس المقصود به زواج المتعة، والأجور ليس المقصود به الأجرة التي يتفق يعني الزواج في المتعة على مبلغ معين لوقت معين، هذا أبيح في أول الإسلام ثم حرم، وإنما المقصود به هنا الزواج، والمقصود بالأجور المهور. والمهور الله عز وجل ذكر هنا على أنها فريضة، إذا اتفق على شيء فلا بد من الوفاء به، ولا مانع بعد ذلك من الزيادة أو النقص. فإذا أراد الزوج أن يضيف لامرأته شيئا فلا مانع من ذلك، وإذا أرادت المرأة أن تسقط من مهرها شيئا لزوجها فلا مانع من ذلك، ولكن المفروض لا بد منه. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني المهر فريضة، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، والمغالاة في المهور لا ينبغي، وإن كان في الأصل مباح ولكن لا ينبغي مثل ذلك، فالمغالاة في المهور هي التي تحدث الأمور التي يبقى الشباب يبحث عن الزواج والمرأة تبحث ويكون بينهما ذلك الحائل. وهذا يحدث بحيث أن الرجل يريد أن يتزوج لا بد من ذلك، فإذا كلف نفسه وأخذ الديون من الناس ثم جاء بهذه المرأة ماذا يحدث بينهما حينما يأتي بزوجته لبيته، ثم يقوم أهل الديون يطالبونه بحقوقهم، ربما يحدث الفراق بينه وبينها، لأنه في الأخير سيقول هذه المشاكل ما جاءتني إلا بسببك. فينبغي للإنسان أن ينظر في هذه الأمور وأن يراعي الظروف وأن يعمل السهل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنكاح الذي المهر فيه قليلا يكون مباركا. فآتون أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إذا اتفقتم على مبلغ معين، وبعد ذلك إن أراد الزوج أن يزيد في ذلك فلا مانع، وإن أرادت المرأة أن تسقط مما لها فلا مانع، فهذا لا حرج فيه، وهذا من التيسير على المسلمين. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، عليما بما يصلح عباده، حكيما في الأحكام التي يشرعها لعباده، لأن العلم والحكمة مرتبط بعضها ببعض، فالعليم هو الذي يضع الأمور في مواضعها لأنه هو الحكيم، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والله عز وجل شرع لعباده. فينبغي للمسلمين أن يأخذوا بهذه التشريعات، وإذا أخذوا بها وطبقوها في مجتمعاتهم استفادوا في دنياهم وفي أخراهم. ممكن نسمع لكلام الشارح رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله: الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أم لا، وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلن. فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة، وما عداهن فيدخل في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة.
الأمر واضح في الآيات، من قرأ لا يعرف المحرمات من النسب، وهن السبع كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت. أما التفصيلات في باب الرضاع وغير ذلك فهذا محله كتب الأحكام في باب الفقه أو أبواب الفقه، تجد هذه مفصلة في القضايا التي أشار إليها المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع. فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضعات في الحولين كما بينت السنة.
يعني من شروط الرضاع أن يكون في الحولين، الحولين الذي هو سن الرضاع، وأن تكون 5 رضعات متفرقات. ما هو أنها إذا رضعت المرأة الصبي رضعة واحدة يصبح ولدا لها؟ لا، وإنما إذا رضعته 5 رضعات متفرقات وكان ذلك الرضاع في الحولين فهذا هو الذي يحرم. ثم كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي مثل ما ذكر في الأم والجدات وكذلك في البنات إلى آخره، كذلك يكون الرضاع أي المولود هذا يكون ابن لهذا الأب صاحب اللبن ولهذه الأم التي أرضعته، ثم تنتشر المحرمية بين الجميع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قال رحمه الله تعالى: وأما المحرمات بالسهر فهن أربع: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية.
وقد يعني هنا ذكر في الآيات أو في الثلاث الأوائل يعني المحرمات بالمصاهرة أربع: حلائل الآباء وإن علوا، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء كما سبق في الآية. فهذا بمجرد العقد، إذا عقد الأب على هذه المرأة فلا يجوز للابن أن ينكحها وإن طلقها الأب. وحلائل الأبناء كذلك، الابن إذا عقد على هذه البنت أصبحت محرمة على أبيه. وكذلك أمهات الزوجة وإن علونا، يعني الزوجة وأمها وأم أمها يعني الجدة كذلك، فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. يعني إذا عقد الإنسان على واحدة في هذه الصور الثلاث وطلقها فلا تصبح حراما على الأب على الابن، على الأب وعلى الابن. الرابعة الربيبة، وهي ما نص عليها في الآية الكريمة، وهي بنت الزوجة، هذه لا تحرم على الزوج إلا إذا دخل الزوج بأمها، أما لو عقد عليها ثم تركها فله أن يتزوج هذه البنت لأنها لم تكن محرمة عليه بهذه الصورة. نعم.
وقد قال الجمهور: إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له.
يعني قوله التي في حجوركم مفهومه التي ليست في الحجر، يعني في حجوركم معناه التي تربى عندك في البيت. طيب أنت أخذت امرأة ولها بنت، هذه البنت عند أهلها ما عندك، هل تحل له؟ لا، يعني ليس المقصود بأن بنت الزوجة إذا كانت خارجة ولم تربى ولم تكن في حجره أنها تحل له، بل هي محرمة عليه وهي مثل بنته. نعم.
فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها. والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن، والله أعلم.
هذا المعروف وهذا اللي هو عند الناس على أن بنت الزوجة مثل البنت، فلا يجوز للزوج هذا نكاحها، وإنما هي كأنها بنته، ولكن القيد بهذه بقوله اللاتي في حجوركم قيد لهذه الفائدة التي أرادها وأشار إليها المؤلف. نعم. المحرمات.
قال رحمه الله تعالى: وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.
يعني هذه الحكمة، يعني كون المرأة لا يجوز الجمع بينها وبين أختها أو بينها وبين خالتها أو عمتها، لأن هذا الشيء فيه تقاطع، ومعروف يعني طبيعة النساء أن المرأة لا تجد لها شريكا في زوجها، فقد يحدث هناك تقاطع، وهذه حكمة الله عز وجل أبانها بهذه في هذه الآية. وعلى المسلم أن يمتثل ما أمر الله به عز وجل أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، ولكن هذا من الحكم المنصوص عليها والمبينة، لأنه قد يحدث قطيعة والرحم يجب صلتها ولا يجوز قطعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت المسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ذكر الحكم في السبي، يعني المرأة المتزوجة هذا شيء معروف لا يجوز نكاحها، ولو طلقت فلا بد من الانتظار حتى تنتهي العدة، إما بوضع الحمل وإما بالثلاث الحيضات أو الثلاث الأشهر، إذا انتهت عدتها عند ذلك يجوز للخطاب أن يتقدموا لنكاحها. أما المملوكة أو التي أخذت بالسبي وهي مزوجة، لكن قد تؤخذ هي وزوجها وقد تؤخذ هي وحدها، فهذه المرأة وإن كانت متزوجة يجوز في الإسلام على أن هذه المرأة يعني يأخذها من تكون في نصيبه، ويجوز له أن يطأها، ولكن بعد أن تستبرأ، أي تستبرأ بحيضة حتى يعلم على أنها ليس في بطنها جنين، فإذا استبرئت يجوز. هذه التي تملك بالسبي. طيب، امرأة مثلا مملوكة ومعروف على أن الإماء يبعن، فإذا كانت هذه المرأة المملوكة متزوجة ثم باعها سيدها الأول إلى شخص آخر، فماذا يكون حكم هذه المرأة؟ حكم هذه المرأة تبقى على زواجها، وأن الزوج المالك الثاني مثل المالك الأول، فالأول الذي يملكها كان لا يجوز له أن يطأ هذه الزوجة لأنها مزوجة، هي أمته ومملوكة له، ولكن لا يجوز له لأنها متزوجة. أما لو كانت خالية فيجوز له أن يطأها، أما إذا كانت متزوجة فلا يجوز. إذن باعها وهي متزوجة، الحكم نفسه ينتقل إلى المالك الثاني، فالمالك الثاني لا يجوز له أن يطأ هذه المرأة، وإنما هي على زواجها. نعم.
وقوله: كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام. ودخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب، فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر.
وهذه قاعدة في كل شيء. الآن المطعومات والمأكولات، المحرم محدد والمباح بكثرة، وهذا من فضل الله عز وجل، فحينما يحدد لك هذا الشيء القليل أنت تمتنع عنه، وعندك الأمور الأخرى المباحة بكثرة، فالله عز وجل بلطفه ومنه وحكمته ورحمته بعباده يحرم عليهم الأشياء المحددة ثم يبيح لهم ما وراء ذلك. فالله عز وجل نص على المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة، والجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وخالتها وعمتها، وما عدا ذلك فهو مباح. الذي عدا هذا هو الكثير، يعني المحرمات محصورة وما عدا ذلك من الحلال أشياء كثيرة، يجوز للإنسان أن يتزوج الواحدة والثانية والثالثة والرابعة مما أحله الله عز وجل له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله: أن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين، أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين. والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
هذه الإشارة منصوص عليها من الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا نص الآية، يعني إذا كان الرجل معروف بأعماله غير المناسبة، رجل سكير، رجل يتبع النساء، يعمل هذه الأشياء، هذا لا يجوز أن ينكح. وإنما الشخص العفيف المتقي هو الذي ينبغي أن يحرص عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جاءكم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه وزوجوه. إذن الآية تشير على أن الرجل غير المستقيم غير العفيف لا ينبغي أن يزوج، لأن عمله هذا الذي يرتكبه قد يتجاوز مع الزوجة لما تكون زوجته عنده وهو بهذه الحالة، أنه رجل قد يكون ديوثا لأنه لا يبالي مثل هذه الأمور. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن لا يسلم وليته وبنته أو أخته إلا للرجل الكفء، والكفء الكفاءة في الدين قبل كل شيء. أما قضية المال، وإن كان هذا من الأمور عند النساء، لأن النساء يعني يناسبهن الرجل الذي عنده مال، هذه طبيعة معروفة، ولكن الذي خلقه جميل وصاحب دين وإن كان فقيرا فلا مانع من أن يزوجه الإنسان، لأن هذه الأمور بيد الله، والله عز وجل قد كفل الرزق له ولها. وينبغي أن نحرص على هذا الجانب ولا نغتر في الجوانب الأخرى بكثرة الأموال عند الآخرين الذين هم أخلاقهم غير مناسبة وديانتهم غير مستقيمة. فينبغي الحرص على الشخص صاحب الدين وإن كان اليد كما يقولون لم يكن فيها أشياء الكثير. نعم.
يقول جل وعلا: فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فآتوهن أجورهن، أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فريضة، أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قوله فريضة أي مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا.
يعني في الأحاديث الواردة يعني حق ما يعطى أو يكمل لصاحبه ما استحللتم به الفروج. فإذا استحل الإنسان فرج زوجته على صداق معين فيجب الوفاء به. لو نكحها بدون شرط ماذا يكون الأمر؟ يكون صداقها مثل قريباتها، يعني لها مهر المثل، أمثالها أمها وأختها وخالتها، ما هي العادة التي كانت تعطى لهن عند الزواج. فإذا تم العقد بدون شرط وجاء الخلاف فيكون المهر المقدر مثل أمثالها، أي مثل مهر أمها وأختها وخالتها وقريباتها. هذا المبلغ المقدر لا بد أن يدفع، ولا يجوز الإنسان أن يماطل به، بل هو حق وفرض عليه ما دام أنه قد استلم هذه المرأة واستمتع بها، فيجب عليه الوفاء بما هو لها، لأن هذا فرض من الله عز وجل فرضه على عباده. وليس معنى أنه إن أردت أن تعطيها تعطيها وإن أردت أن تمنع تمنع، ليس الأمر كذلك، لأنه ليس تبرعا وإنما هو فرض. التبرع هو الزائد، الزائد على الشيء المقدر أو الشيء المتفق عليه، هذا لا جناح فيه كما قال الله عز وجل. إذا أراد الزوج أن يعطي زوجته شيئا آخر زيادة على مهرها فهذا مما تتم به الألفة. وإذا أرادت الزوجة أيضا إذا كان زوجها قليل اليد ما عنده المال الكثير وأرادت أن تسامحه ببعض مهرها فهذا لها، لأن حقها تتصرف فيه كيف تشاء. وهذا من الأمور التي قد تحدث الألفة بين الزوج والزوجة. أما إذا كانت المشادة بينهما ويتدخل الأهل والأقارب وهذه من الأمور المعروفة، فهذه تأتي بنتائج عكسية على الزوجين، وإنما المطلوب التسهيل في هذا الجانب. نعم.
يقول جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم: إنما نزلت في متعة النساء التي التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما، والله أعلم.
هذا الكلام يقول يعني في التشريع الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح المتعة، والمتعة هي لأجل وبمبلغ معين من المال، ثم حرمت يوم خيبر، حرمت الحمر الأهلية وحرمت المتعة، برواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. الرافضة الآن يستعملونها وهي محرمة بنص الكتاب والسنة، وعلي بن أبي طالب الذي يتمسكون به ويقول هو إمامهم وهو إمام أهل السنة لأنه من الخلفاء الراشدين الأربعة، هو نفسه الذي روى الحديث الذي حرم المتعة. إذن المتعة انتهى وقتها وحرمت، وإنما المقصود بهذا الحال التي كان قبل التحريم. يعني هنا يقول بعض المفسرين هذه الزيادة وهذا التراضي في الوقت الذي هو كان قبل التحريم، أما بعد التحريم فهذا شيء مفروغ منه. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خطبته: من حدث منه مثل ذلك سيقيم عليه حد الزاني. فينبغي للمسلم أن يكتفي بما أباحه الله عز وجل، ولا يدخل في هذا الجانب الذي لا فرق بينه وبين الزنا. يعني هذا إذا فتح هذا الباب، مع أن الجماعة الذين يقولون بهذا الكبار منهم والذين يبيحونه لا يرضوا لبناتهم مثل هذا، هذا شيء معروف. يعني الكبار منهم، العلماء منهم، أصحاب السلطة منهم الذين بأيديهم هذه الأمور ما يبيحون، ولا يمكن إنسان يتقدم لبنت واحد منهم ويقدمها له بزواج المتعة، لا يمكن هذا أن يصير. فينبغي للمسلم أن ينظر لما شرعه الله عز وجل، ولا يبحث عن الأمور التي هي مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة، والمخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الحديث الذي روي في هذا هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. نعم.
إن الله كان عليما حكيما، أي كامل العلم واسعه كامل الحكمة، فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام.
نعم.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم.
هذا أيضا من التشريعات التي فيها التوسعة على المسلمين. الله عز وجل يقول في هذه الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المقصود بالمحصنات هنا الحرائر. يقول من لم يكن عنده مال، لأن المهر للمرأة الحرة أكثر مما هو للمرأة المملوكة، فيقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، لابد أن تكون هي محصنة بمعنى أنها حرة، والمؤمنات هذا من الشروط، لابد أن تكون مؤمنة. قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا لم تستطيع أن تتزوج المرأة الحرة لعدم المال الذي ممكن تقدمه، وأنت في حالة تكون في عنت، وفي حاجة إلى الزواج وتريد أن تعف نفسك ولم تستطع أن تصبر كما جاء في ختام الآية، فلك أن تأخذ هذه الفتاة أي هذه المرأة المملوكة، ومن فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. يعني هنا يبين لنا قضية ينبغي للمسلم أن يتدبرها، يقول من فتياتكم المؤمنات ثم قال والله أعلم بإيمانكم. المقصود به هنا الإيمان الظاهر، هي مؤمنة مسلمة، أما الذي في القلوب فهذا أمره إلى الله، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. وهنا قاعدة عامة، وهو أن الأحكام تقام وتطبق وتنفذ بين المسلمين على الظاهر، فمن كان ظاهره الإسلام فنحن نأخذه بظاهره، أما ما في قلبه فهو إلى الله. والله عز وجل بين لرسوله صلى الله عليه وسلم على أن المنافق، والله يعلم على أنه منافق وهو منافق، والمنافق بالدرك الأسفل من النار، الله عز وجل أمر بالحكم والمعاملة على الظاهر. فالمنافقون الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرفهم واحدا واحدا، ثم أخبر حذيفة بأسمائهم، وكان بعض الصحابة بل من فضلاء الصحابة من المشهود لهم بالجنة يخشى على نفسه النفاق، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرني لك؟ حذيفة عنده السر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبديه لأحد، لأنه أسر إليه بذلك. إذن المنافق نفاقه في قلبه، فإذا كان يعمل بالظاهر عمل المسلمين فنحن نعامله على ذلك، إذا كان المسلمون يرتكبون أخطاء ومعاصي فهذا أمر معروف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه، أي أن المعاصي دائما موجودة في العالم، ما في مجتمع ملائكة ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في عهده الزنا، وقع في عهده السرقة، وطبقت الحدود على أصحابها. إذا نحكم على المجتمع بالظاهر، مجتمع مسلم مسلم، لما تأتي إلى مسجد إلى قرية أو مدينة وتسمع المؤذن فيها فهؤلاء مسلمون، أما كون عندهم نفاق عندهم أمور يرتكبونها فهذه الأمور إلى الله عز وجل. من ارتكب معصية ظاهرة فيها حد يجب على الوالي أن ينفذ الحد على من ارتكب تلك المعصية التي فيها حد. العيب في عدم تطبيق الحدود، ما هو في وقوع المعاصي، يعني ليس عيبا وقوع المعاصي بل هذا من طبيعة البشر، والله عز وجل جاء في الحديث الصحيح: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن المعاصي من طبيعة البشر، وعصى أبونا آدم، فالمعاصي تحدث، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود وتنفيذ ما أوجبه الله عز وجل على من ارتكب تلك المعصية. هنا يقول والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، إذن أنت لك الظاهر، إذن هذه الفتاة هذه المملوكة ما دام مؤمنة في الظاهر فلك أن تتزوجها، ولكن عن طريق إذن أهلها، ما هو تتفق أنت وياها وتذهب من الشارع، وإنما لابد أن يكون بإذن أهلهن، سواء كان المالك لها واحد أو أكثر، فلا بد أن يكون النكاح بهذه المرأة المملوكة من قبل وليها الذي يملكها. بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. الأجور يعني المهر لا بد منه، ولكن مهر المملوكة ليس كمهر الحرة، ولهذا أباح الله عز وجل للمسلم الذي لا يستطيع أن ينكح الحرة أن ينكح الأمة. بالمعروف محصنات غير مسافحات، يعني إذا كانت معروفة بالزنا ولا ترد يد لامس فهذه لا يجوز نكاحها، بل تكون هذه الأمة، إذا كانت عفيفة فيجوز لك أن تتزوجها. ولا متخذات أخدان، يعني هذه الشروط لا بد منها: أولا أن لا يكون عندك مال، الأمر الثاني أن تكون مؤمنة، الثاني أو الثالث لا تكون زانية مشهورة بالزنا غير مسافحات، ولا أن تأخذ أخدان وهو الصديق في السر، لها أخدان، وإذا كانت هذه طبيعتها فهذه الفتاة أي الأمة لا يجوز نكاحها. ثم ذكر حكما آخر وفيه خلاف بين الجمهور وغيره، فإذا أحصن، يعني هنا إذا تزوجت هذه الفتاة هذه الأمة المملوكة. فإذا أحصنا أو أسلمنا فيه قولين في الموضوع، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني إذا أصبحت مزوجة هذه الأمة وارتكبت فاحشة، والفاحشة هنا دائما يأتي في القرآن يعبر عنها عن الزنا بالفاحشة، وفي سورة النور الزاني والزانية بالتصريح. إذن إذا جاءت هذه الأمة بفاحشة بمعنى ارتكبت فاحشة الزنا بعد أن أصبحت محصنة يعني متزوجة، هل الإحصان المقصود به هنا الإسلام؟ فيه قولان كما سيأتي ذكره. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنة الحرة إذا ارتكبت الزنا ماذا عليها؟ الحكم عليها إن كانت محصنة يعني متزوجة فهنا الحد هو الرجم، وإن كانت محصنة بمعنى أنها حرة وليست متزوجة أي بكر فتجلد 100، الزاني والزانية والزانية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة. إذن الحكم ماذا يكون على هذه الأمة إذا تزوجت وارتكبت فاحشة؟ الله عز وجل نص على أن عليها نصف ما على المحصنة، لكن ما هو الذي ينصف من الأحكام؟ الرجم ما ينصف، ما في نصف من الرجم، وإنما يكون عليها 50 جلدة، يعني الزاني والزانية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، وإذا ارتكبت فاحشة الزنا فهذه تجلد 50 جلدة. هذا قول الجمهور. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك يعني الزواج هذا والإباحة، ونرجع للحكم بعد ذلك. ذلك لمن خشي العنة منكم، يقول هذه الإباحة للرجل المسلم إذا لم يكن عنده المال الذي يكفيه للتزوج بحرة، ثم خشي على نفسه العنت، خشي على نفسه الزنا، خشي أن يرتكب فاحشة، فله أن يتزوج هذه الأمة، له ذلك أي أن يتزوجها. ثم قال الله عز وجل وإن تصبروا خير لكم، أيش الغرض من ذلك؟ هذا خشية على الأولاد، لأن أولاده الذين يكونون من هذه الأمة يكونون تبع أمهم، أي يكونون أرقاء. يعني الحر لو تزوج المرأة المملوكة فالمرأة أبناؤها تبعها، فهذه المرأة المملوكة أبناؤها يكونون ملك لهذا السيد لسيدها. فهذا الرجل ينبغي له أن يصبر، لأنه يعرض أولاده للرق، لكن إذا لم يصبر وخشي الزنا فله ذلك. ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم قال وإن تصبروا خير لكم، يعني لو صبر الإنسان نفسه ويستطيع أن يصبر ويترك الزواج بهذه الأمة المملوكة هذا يكون خير له، لأنه لو تزوج بها كما قلنا أولادها يصبحون تبعا لها فيكونون مملوكين لسيدها فيعرض أبناءه للرق، فالصبر خير. ثم قال الله عز وجل والله غفور رحيم، إذا لم يستطع الإنسان ولم يصبر ويخشى على نفسه العنة، يخشى على نفسه الزنا، فالأولى أن يتزوج بهذه المملوكة. نرجع لهذا لأن الجمهور لهم رأي. فإذا أحصن ماذا يكون؟ يعني هل له مفهوم؟ هل هذه الآية لها مفهوم؟ إذا لم تكن هذه الأمة محصنة ماذا يكون حدها؟ يعني الأمة إذا لم تتزوج ثم ارتكبت فاحشة، وما هو الحكم عليها؟ هل عليها حد؟ عليها النصف؟ الجمهور يقولون لا، هذه الآية لا مفهوم لها، أي مفهومها لا يعمل به، وإنما طبقوا وجعله عاما في المرأة المملوكة سواء كانت كافرة أو مسلمة، يعني يجعلون عليها الحد 50. ابن عباس وغيره يرى على أن المملوكة لا حد عليها إذا لم تكن محصنة، أي إذا لم تكن متزوجة، لأن الله عز وجل يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا لم تحصن بمعنى لم تتزوج ثم ارتكبت تلك الفاحشة فماذا يكون عليها؟ العلماء بعضهم يرون أن تعزر تعزيرا لا تضرب حدا، وإنما الحد يكون يعني ابن عباس وغيره يقولون مثل هذا القول. أما الجمهور فيرون التنفيذ أي تطبيق الحكم عليها، وهو أنها تجلد 50 سواء كانت محصنة أو غير محصنة، ويستدلون بأحاديث منها في صحيح مسلم.